بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. ووصلنا في كتاب النكاح عند باب عشرة النساء، والله تعالى قد أمر في كتابه بحسن العشرة بين الزوجين. قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصى بالنساء، قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. هذا حديث جابر في مسلم، لكن هذه الزيادة ليست عند مسلم: فإنهن عوان عندكم. ألا واستوصوا بالنساء خيرا، كون النبي صلى الله عليه وسلم يعلن في الجمع الأعظم في حجة الوداع ويوصي بالنساء، فهذا يدل على عظم شأن هذا الأمر. وهذا الإخوة في الحقيقة يرجع إلى تقوى الله والإخلاص لله جل وعلا والخوف من الله جل وعلا. فالمسلم الذي يتقي الله تعالى ينعكس هذا على أخلاقه وعلى تعامله مع أهل بيته. فالتقوى لا كما يظن بعض الناس أنها مجرد عبادات، وإنما هذه العبادات تؤثر الإخوة في أخلاق العبد. فلا يمكن أن نفصل بين العبادات والأخلاق والعقيدة. إذا انصلحت العقيدة انصلحت العبادات وانصلحت الأخلاق وانصلحت المعاملات. وإذا رأيت خللاً في باب من هذه الأبواب فاعلم أن الخلل منقسم على جميع الأبواب في الحقيقة. فالذي يحسن إلى زوجته ويكرمها ويؤدي حقها، هذا دليل على أنه يخاف الله تعالى فيها ويرجو الله تعالى فيها، فهو يتعامل مع الله في الحقيقة، يريد الأجر ويخاف أن يظلمها. إذا ظلمها فيستشعر أن هذه معصية لله، وأن درجة تنزل عن درجة المتقين، وربما يكون من أهل الفسق وظاهره الصلاح. لماذا؟ لظلمه لزوجته وقسوته عليها. ثم أيضا هذا الباب يتعلق باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فكذلك المسلم يتبع السنة في كل المجالات. تتبع السنة في عبادتك كما تحرص على تعلم السنة في العبادات، في ظاهرك، في أخلاقك، كذلك في بيتك ما يكون اتباعك للسنة بحسب هواك، ما وافق هواك تعلمته واتبعت فيه السنة، وما خالف هواك تركت فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا باب ينبغي على المسلم أن ينتبه له، وربما يدخل النقص العظيم على بعض طلاب العلم ممن وفقهم الله تعالى للخير ولحب السنة والتوحيد، لكن تنزل درجته عند الله بسبب سوء عشرته مع أهله. وللأسف أحيانا تشتكي بعض النساء من بعض الإخوة وإذا بهم من طلاب العلم ممن يحضرون مجالس العلم، وهذا الإخوة أمر لا ينبغي أبدا أن يكون عند طالب العلم. منظر في سير العلماء، في سير الصالحين، كيف كانوا من أحسن الناس تعاملا مع أهليهم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. قال ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان، وأعل بالوقف. ففتح ابن حجر كتاب أو باب عشرة النساء بهذا، لأن هذا من أفحش ما يكون في معاشرة النساء، أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. هذا من سوء العشرة ومن أشد أنواع سوء العشرة. هذا الحديث الإخوة جاء من حديث أبي هريرة، من طريق الحارث بن مخلد بتشديد اللام عن أبي هريرة. قال البزار: ليس بالمشهور. وجاء من طريق أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة. وهذا الطريق سئل عنه البخاري، الترمذي سأل البخاري قال: فلم يعرف إلا من هذا الوجه، يعني عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة. قال: وضعف هذا الحديث جدا، وضعف هذا الحديث جدا، هكذا قال الترمذي في العلل في سؤالات للبخاري. ولعل ابن حجر رحمه الله يقصد الإرسال في هذا الحديث الانقطاع، يعني بين أبي تميمة وأبي هريرة، لأن البخاري أيضا قال: لم يتابع عليه ولا يعرف له سماع من أبي هريرة. لم يتابع عليه، يعني أبو تميمة الهجيمي غير معروف، وكذلك الراوي عنه حكيم الأثرم لا يعرف له غير هذا الحديث. تلاحظ السند فيه غرابة، فلذلك البخاري كثيرا ما يستخدم هذه الكلمة. إذا كان في السند تفرد وغرابة فيقول لم يتابع عليه، نحتاج إلى متابع، حتى لو كان صدوقا، حتى لو كان ثقة. لكن إذا كان يروي عن شيخ له تلاميذ كثر وكبار وأئمة، ثم ينفرد راوي صدوق مثلا، يقول البخاري مثل هذه الكلمة، يقول لم يتابع عليه، يعني يحتاج إلى متابع لإزالة هذا التفرد. ثم يشك الآن في سماع أبي تميمة عن أبي هريرة، حتى لو لم يوصف بالتدليس، يقول أبو تميمة لا يعرف له سماع من أبي هريرة. يعني هنا لا بد من يعني التصريح بالسماع حتى تزول مثل هذه الاحتمالات، أنه لم يسمع منه، السند فيه غرابة. فابن حجر رحمه الله لعله يقصد بالإرسال الانقطاع، لأن الإرسال كما تعلمون عند المتقدمين يطلقونه على الانقطاع، يعني أبو تميمة لم يسمع من أبي هريرة كما ذكر البخاري، لا يعرف له سماع من أبي هريرة، فيقال هذا مرسل. وعلى هذا جرى عمل أبي داود وفي مراسيله، وكذلك المراسيل ابن أبي حاتم، لأن الحديث يعني لم يعرف أنه حصل فيه خلاف في الإرسال والوصل. ثم أيضا العقيلي رحمه الله قال: وهذا رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفا، يعني أيضا هذا الحديث أعل بالوقف، فرواه جماعة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة، رواه جماعة عن ليث بن أبي سليم. طبعا ليث ضعيف، لكن هنا لعل هذه الرواية تكون أقوى من باقي الروايات، لأن باقي الروايات ماذا فيها؟ يعني تفرد، لكن جماعة يرون عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة موقوفا، يعني هو موقوف ضعيف، لكن لعل هذه الرواية تكون أصوب من باقي الروايات. ونقل ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن البخاري والذهلي والنسائي والبزار أنهم قالوا: لا يثبت في هذا الباب حديث، لا يثبت في هذا الباب حديث. وطبعا هذه كلمة مشهورة يقولها الأئمة في مواضيع مختلفة، لا يثبت في هذا الباب حديث. فالآن عندنا حديث أبي هريرة يعني أعل بالوقف، ثم أيضا يعني باقي الأسانيد فيها يعني تفرد، فالله أعلم ما يصلح للتقوية، ما يصلح للتقوية. ليست المسألة سند يعني فيه راو ضعيف وفقط، لا. ثم حديث ابن عباس كذلك، حديث ابن عباس مداره على الضحاك بن عثمان، الضحاك بن عثمان يرويه عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس. أبو خالد الأحمر رواه عن الضحاك مرفوعا، وخالفه وكيع فرواه عن الضحاك موقوفا. قال ابن حجر في التلخيص: وهو أصح عندهم من المرفوع، يعني هذا الموقوف أصح من المرفوع. فكذلك إذن حديث ابن عباس الصحيح أنه موقوف عليه، على ابن عباس. وكيع يعني أوثق من أبي خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر صدوق يخطئ، فرواية وكيع مقدمة. ثم هذا الحديث الإخوة يعني الأئمة قالوا لا يثبت في هذا الباب حديث، لكن له طرق كثيرة. ابن حجر رحمه الله تعالى قال: لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به. وكذلك يعني قوى هذا الحديث ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير، ذكره عن 13 صحابيا. وسار على هذا يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، لكن الإخوة الله أعلم في مثل هذا المقام ينبغي أن يعتمد كلام الأئمة المتقدمين. إذا قالوا لا يثبت في هذا الباب حديث، فلا شك أن كلامهم مقدم وأقوى من كلام المتأخرين. فليست المسألة مسألة جمع روايات، وأنا ما يعني توسعت في البحث، لكن قلت خليني أجرب بعض الشواهد التي تذكر. بالفعل يعني أكثر الشواهد أولا يعني موجودة في مصادر معروفة برواية المناكير، مثل الدارقطني مثلا قالوا هذا الحديث روي عن عمر، وإذا به أصلا رواه الدارقطني في علله، وفيه يعني اختلاف في سنده، قال البزار لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: تلك اللوطية الصغرى. أيضا قال البخاري: المرفوع لا يصح، ورجح ابن كثير وقفه. جاء عن عقبة قال أبو حاتم: في العلل حديث منكر. وأكثر يعني الأحاديث مروية يعني في مثل هذه الكتب، وأيضا في أسانيدها يعني شيء من يعني التفرد. فمثل هذا يعني عندك كلام أئمة كبار، البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي، هذا جبل حتى قيل أي حديث لا يعرف الذهلي فليس بحديث. لا شك قد يخفى عليهم شيء، لكن يجزمون هذا الجزم ويقولون هذا الباب لا يثبت فيه شيء. معنى هذا أنهم اطلعوا على كل هذه الأحاديث، خاصة هم يعيشون في زمن الرواية. أما نحن الآن ليس أمامنا إلا بعض الأمور التي وجدناها، بعض الطرق التي وجدناها في الكتب، فلا يغتر يعني طالب العلم يقول عندي 10 طرق أو 10 أحاديث عن صحابة مختلفين. هؤلاء ربما اطلعوا على أضعاف أضعاف ما اطلعت عليه، ومع ذلك قالوا لا يثبت في هذا الباب شيء. فكلامهم الله أعلم هو المعتمد في هذا. وعلى كل يعني حتى لو قلنا الحديث يعني لا يصح، لكن كما مر معنا ثبت موقوفا على ابن عباس، وهذا الموقوف كما ذكر الصنعاني له حكم الرفع، يعني لأنه من الأمور الغيبية من الوعيد، أو نقول من الوعيد ما نقول من الأمور الغيبية من الوعيد. نقول لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، فهذا وعيد يعني لا يقوله الصحابي من قبل نفسه، في الغالب أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يعني من الصناعة الحديثية، من حيث الصناعة الحديثية الله أعلم يعتمد فيه كلام الأئمة أنه لا يثبت مرفوعا، ولكن له حكم الرفع، ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس، والله أعلم. والمسألة يعني في النهاية هي خلافية بين العلماء في تصحيح الحديث أو تضعيفه، والله أعلم. لكن على كل الإخوة، هذه المسألة أتيان المرأة في دبرها هذا أمر محرم عند جمهور السلف والخلف، كما نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه محرم عند جمهور السلف والخلف، وقال فإن أصر فرق بينهما، فإن أصر يعني الزوجان على هذا فرق بينهما. وكذلك الزوج إذا أكره امرأته على هذا، امتنعت منه وأكرهها، فمن حقها أن تطلب الفسخ. ويستدل العلماء على تحريم هذا بهذا الحديث، وكما قلنا هذا يصح الاستدلال به لأنه ثبت عن ابن عباس موقوفا وله حكم الرفع. ثم كذلك استدل العلماء بالآيات الواردة في هذا، أو بقول الله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله، من حيث أمركم الله يعني في القبل، لأن الله تعالى قال فأتوا حرثكم أن شئتم، حرثكم الحرث موضع الإنبات، فهذا فيه تشبيه، فالمقصود في هذه الآية موضع الولد وهو القبل. وكما قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم. ثم أيضا يعني يدل على هذا أن الله تعالى حرم الفرج في وقت الحيض لأجل القذر العارض، فالدبر أولى للقذر اللازم فيه. فإذا الله تعالى حرم القبل في وقت الحيض لأجل القذر الطارئ والعارض، فكيف بالدبر الذي هو موضع القذر اللازم؟ وطبعا هذه المسألة الإخوة يعني نسب حل ذلك إلى ابن عمر، وهذا غير صحيح، كما في النسائي رواه النسائي في الكبرى أن نافع قيل له أكثر عليك الناس يعني في أنك تروي أن ابن عمر يجيز هذا، فقال كذبوا علي. ثم ذكر عن ابن عمر أن يعني لما قدم المهاجرون المدينة تزوجوا من الأنصار، وكان الأنصار يعني قد اعتادوا في الجماع أن يأتوا المرأة على طرف، يعني ما يأتونها إلا من جهة واحدة حياء، بخلاف المهاجرين من يعني أهل قريش وأهل مكة. فحصل يعني خلاف، ف يعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل امرأته من أي جهة، لكن إذا كان في القبل. نزلت الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، فأتوا حرثكم أنى شئتم يعني كيف شئتم، لكن من القبل لا من الدبر، لأنه ليس موضع للحرث والولد. وكذلك نسب حله إلى مالك، وكذلك الشافعي. وأطال بن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير يعني في هذه النسبة والرد عليها، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ذك قال ابن القيم يعني من نقل عنه إباحته فإنما أباح أن يكون الدبر طريقا إلى القبول فاشتبه على السامع، فاشتبه الأمر على السامع. فإذا هذا شيء محرم عند يعني جماهير السلف والخلف، وهو أمر يعني تأباه الفطرة السليمة. والمقصود يعني من النكاح التكاثر، من مقاصد النكاح العظيمة التكاثر، هذا لا يحصل به يعني التكاثر، يعني حتى الحيوانات يعني تتناسل وتتكاثر ولا تفعل هذا الفعل. الله أعلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. يعني تأمل في هذه الأحاديث، كثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله واليوم الآخر في الحث على الأعمال الصالحة، لأنه أساس هذه الأعمال الصالحة صلاح العقيدة. هذا ما يبين لنا كما عرفنا كما قدمنا في أول الباب، يعني بصلاح العقيدة ينصلح العمل وتنصلح الأخلاق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هذه أخلاق لكن ترجع إلى ماذا؟ إلى صلاح العقيدة، يعني في قلب إيمان بالله ومراقبة لله ويعلم أن الله سيحاسبه ويؤمن باليوم الآخر. وجمع هنا بين المبدأ والمعاد، اليوم بالله واليوم الآخر، يعلم أن هناك يوم يحاسب فيه الناس فليقل خيرا أو ليصمت، فلا يؤذي جاره وهكذا. قال فلا يؤذي جاره، هنا بإثبات الياء. إن قيل لك كيف بإثبات الياء، والأصل أن اللام هنا للنهي لا يؤذي، وكما مر معنا يعني إذا قلنا لا للنهي كيف تكون كلمة يؤذي بدون ياء؟ لماذا لا الناهية من علامات ماذا؟ الجزم. نعم لم ولما لا الناهية لام الأمر هذه كلها للنهي، والأصل أن يكون لا نهي. فلا يؤذي جاره يعني بالكسر فقط، لكن هنا أثبتت الياء فلا بد من تأويل. كيف يكون تقدير الكلام؟ كما يقولون ما يخطئ نحوي، النحوي يعني إذا تكلم بكلام ظاهرة أن فيه خطأ في الإعراب يصرف لك يعني أوجه كثيرة في النحو. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم باللسان العربي المبين، فهذا ماذا يؤول على ماذا يؤول؟ فلا يؤذي جاره، يكون التقدير ماذا؟ لا يعني ما بالمعنى، هذه لا نافية أكيد، خلاص ليست ناهية. كيف؟ فتقدير الكلام قالوا فهو لا يؤذي جاره، يعني الجملة اسمية أصلا، فهو يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يؤذي، فهو مبتدأ محذوف، هو مبتدأ محذوف والخبر إيش جملة إيش لا يؤذي. فالآن يعني ما تكون هنا لا ناهية، ما تقول هو لا يؤذي، لا يعني النهي يكون للمخاطب لا تؤذي أو لا يؤذي فلان فلانا المهم، لكن ما يقول فهو يصلح. نعم يعني يصلح، إذا قلنا فهو يصلح أن تكون لا نافية. فإذا فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره. قال واستوصوا بالنساء خيرا، يعني ليوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا، ليوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا، أو يكون المعنى أوصيكم بهن خيرا، استوصوا يعني أوصيكم، تكون السين والتاء للمبالغة. فالمعنى الأول على أنها للطلب يرحمك الله، استوصوا يعني يوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا، سواء كان يطلب هذا من غيره أو يطلبه من نفسه، أو يطلبه من نفسه كأن يقول أيضا أوصي نفسك أنت بالنساء خيرا. فإذا إذا كانت السين والتاء للطلب يكون هذا للنفس وللغير، أو تكون للمبالغة مثل واستغنى الله، استغنى الله تكون للمبالغة كذلك، يعني أوصيكم بهن خيرا وأبالغ في ذلك. قال لماذا؟ قال فإنهن خلقن من ضلع، ويجوز تسكين الله من ضلع، والمقصود هنا ضلع آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها حواء، فحواء خلقت من ضلع آدم الأيسر كما جاء في الآثار يعني الثابتة في هذا. قال فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أو في الضلع أعلاه، يعني الضلع يكون أعوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته، تريد أن يكون مستقيما تماما سينكسر الضلع. قال وإن تركته لم يزل أعوج، لأن هذه طبيعته، فإذا تركته سيظل على طبيعته. إذن ما الحل؟ قال فاستوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم. فأول الحديث طبعا إن المرأة خلقت من ضلع، لن يستقيم لك على طريقة، كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، استمتعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. طبعا هنا نبه المحقق أن هذا الحديث يعني عبارة عن حديثين، نبه الحافظ على هذا في الفتح، قال من كان يؤمن بالله الآخر فلا يؤذي جاره، هذا حديث، والباقي حديث آخر. وفي رواية مسلم لم يذكر الحديث الأول، وإنما يعني قال من كان يؤمن بالله الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، ثم أكمل باقي الحديث. على كل إذن هذا الحديث الإخوة يعني حديث عظيم، يعني في عشرة النساء بالمعروف، فهذا من أهم ما يكون الإخوة في معاملة النساء، أن تعرف طبيعة المرأة وحقيقتها، أن تعرف طبيعة المرأة وحقيقتها. فتأمل سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني حثنا على أن نعامل النساء بالخير والرفق، استوصوا بالنساء خيرا، وختم الحديث بهذا فاستوصوا بالنساء خيرا. لماذا؟ قال فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فالمرأة هذه طبيعتها الإخوة، لأن المخلوق يتأثر بالطبيعة أو الشيء الذي خلق منه، يعني كما يقولون في قصة آدم وإبليس، لما يعني تكبر إبليس ولم يتوب إلى الله، الله تعالى ماذا قال؟ قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هنا قال ابن كثير خانه أصله، خانه أصله، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. النار معروفة بيعني الاضطراب والسرعة والإفساد، وهكذا أصل إبليس بخلاف آدم، أصله من تراب، تراب والطين يعني فيه الثبات والسكينة، فتاب إلى الله تعالى. الشاهد أن هذا يعني يؤثر، فكذلك هنا المرأة خلقت من ضلع، وهذا الضلع أعوج. فالذي يظن أنه سيصل مع زوجته إلى مستوى لا تخالفه ولا تعاتبه ولا ترد عليه ولا تهجره ولا يعني تزعل عليه، مستحيل. هذا ما لن يعيش حياة طيبة مع زوجته إذا يريدها تكون هكذا كالمسطرة تسمع له وتطيع في كل شيء، هذا مستحيل. فلا بد أن تفهم طبيعة المرأة أنها خلقت من ضلع أعوج، فكيف تتعامل؟ فإن ذهبت تقيم وكسرتها، قال وكسرها طلاقها، الذي يريد أن تكون زوجتها هكذا شيء، الخط المستقيم في النهاية سيصل إلى الطلاق بالفعل. وإن تركته لم يزل أعوج، أيضا هذه مشكلة، لو خلاص ما منها فائدة تخليها، لا، ستظل عوجاء ويزداد العوج يوم بعد يوم إذا يعني ما أقبلت المرأة على إصلاح نفسها. فشاهد إذن ماذا تفعل، كيف تتصرف؟ قال إذن هذه حالتين، إما أنك تريدها مستقيمة تماما هذا ما يكون، ستصل إلى الطلاق، وإن تركتها ما خلاص خذ ما فيها فائدة، ولا أكلمها ولا أعظها ولا أنصحها ولا أربيها، فبالإعراض والجفاء هذا يعني يعيش الإنسان يعني في يعني ضيق في الحقيقة، وفي يعني تكون الحياة يعني جافة. طيب الشاهد أو الحل، الحالة الثالثة قال فاستوصوا بالنساء خيرا، خلاص هذه طبيعتها، أنت تسايرها وتكون معها، استوصوا بالنساء خيرا، يعني لا تتركها، بالعكس تربيها وتؤدبها وتعلمها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال علي رضي الله عنه أدبوهم وعلموهم. فتستوصي بها خيرا بتعليمها، ولكن في الوقت نفسه أيضا يعني ما تكون يعني تريدها هكذا تماما يعني تسمع لك وتطيع في كل كلمة في كل شيء، لا بد من أن تصبر على سوء يعني حالها وضعف عقلها حتى تدوم العشرة. ولا يعني هذا طبعا السكوت عن الشيء المحرم، لا، لكن المقصود أن الإنسان يعني يكون رفيقا بأهله، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو تنظر في السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم تجد هذا واضحا، يعني ممكن الآن مشكلة كبيرة بين زوجين ترجع إلى أمر تافه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف يتعامل، يتغلب على هذا بابتسامة، بتغافل، بهجران. فمثل ما جاء في الحديث أنه كان جالس يوما بين عائشة وسودة رضي الله عنهما، فصنعت عائشة رضي الله عنها طعاما فقالت لسودة كلي، فامتنعت فقالت إما أن تأكلي أو لألطخن به وجهك، فما أكلت فأخذ شيء من الطعام وضعته في وجهها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى سودة أن تفعل كما فعلت عائشة، يعني قصاص، ففعلت، ثم ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت المشكلة. لكن لو يحدث مثل هذا أو نحوه يعني في زماننا تحصل مشكلة كبيرة، ربما تؤدي إلى القطيعة والسب والشتم والهجران والطلاق وغير ذلك. فالرجل ميزه الله تعالى بكمال عقله، المرأة ناقصة في عقلها، فهو الذي يصبر، ليست المرأة هي التي تصبر. أظن بعض الرجال لا، المرأة لازمية التي تصبر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعطينا هذا الدرس التربوي، أن الرجل هو صاحب العقل، يكون حازما في بعض المواقف، يكون يعني في الأصل رفيقا بأهله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان في منة أهله، كان هينا لينا سهلا، إذا هويت عائشة الشيء وافقها عليه، ما يشدد على أهله في يعني أمور ليست بمحرمة، يوسع عليهم. لذلك الله تعالى قال يا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يعني يصرفونكم عن طاعة الله، يوقعونكم في المعاصي، قال فاحذروهم، أتسكت على هذه الأمور؟ ثم تأمل كيف قال في الآية نفسها، قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لا بد من هذه المعاملة حتى تدوم العشرة. فالمرأة هكذا طبيعتها، وكذلك يغلب عليها العاطفة. لا بد أن تفهم هذا جيدا، المرأة يغلب عليها العاطفة وسرعة التصرف، فتصبر، تصبر عليها، ثم انظر كيف يكون المآل. يكون المآل لصالحك أنت إذا ضبطت نفسك، ما رفعت صوتك ولا سبيت ولا شتمت، وكنت رزينا حليما صابرا، يعني تنظر إليك بعد ذلك بعين يعني التعظيم والاحترام. فيعني لا يندفع الرجل يعني أمام التصرف يعني الذي لا يليق بعض النساء، يصبر ويتحمل ويعني يسدد ويقارب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستوصوا بالنساء خيرا، هذا هو الحل، والله أعلم. طيب، قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، وهي غزوة تبوك، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء، يعني المقصود حتى تدخلوا ليلا يعني أول الليل، سياق الحديث يدل عليه. أمهلوا، يعني لا تفاجئوا أزواجكم بالدخول عليهم، قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني أول العشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. لكي تمتشط الشعثة، تسرح شعرها وتستحد المغيبة، تزيل شعر جسمها المغيبة، يعني التي غاب عنها زوجها، لأنها قد تترك هذا في وقت يعني غيابه، فتستعد تتزين له. قال متفق عليه. إذن العلة في هذا حتى لا يقع نظره على ما يكره، حتى لا يقع نظر الزوج على ما يكره من عدم تزين المرأة، فيؤدي هذا إلى نفرته منها، وهو مشتاق إليها، جاء مشتاق إليها فيرى منها ما يكره فينفر منها. فهذا من الأدب الجميل في حسن العشرة. فإذا يستفاد من هذا الحديث نهي المسافر الذي طالت غيبته أن يقدم على أهله ليلا بدون علمهم، نهي المسافر الذي طالت غيبته أن يقدم على أهله ليلا بدون علمهم. خلينا نأخذ الرواية الأخرى. نعم، قال وفي رواية للبخاري إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، فلا يطرق أهله ليلا. طبعا جمع العلماء بينهما، لأن الحديث الأول فيه أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، هنا يقول فلا يطرق أهله ليلا. فنقول يعني كما ذكر بعض العلماء أن هذا الحديث الأول يكون أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني أول الليل، أول الليل، يعني يسمع أهل المدينة بقدوم الجيش، بقدوم الرجال، فتتزين النساء ثم يدخلون أول الليل. الحديث الثاني يحمل فلا يطرق أهله ليلا يعني بعد أول الليل، يعني في وسطه أو آخره، تكون المرأة قد نامت غالبا، تكون المرأة قد نامت غالبا. فهذا الجمع بين الحديثين، الحديث الأول حتى تدخلوا ليلا، تدخل أول الليل لا تدخل إيش آخر الليل، والعلة واضحة في هذا. نعم، فإذن هذا يستفاد منه أن المسافر لا يعني يفاجئ أهله إذا جاء ليلا، لا يفاجئهم، إما أن يدخل أول الليل يعني بعد إعلامهم، وكذلك إذا يعني أراد أن يدخل آخر الليل فيجوز إذا أعلمهم، إذا أعلمهم لا بأس، لأن العلة واضحة الإخوة، العلة حتى أو لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، هذه العلة. فإذا أخبرهم أنه آت فهذا لا بأس به. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل يعني ضحا، لكن يعني أحيانا يضطر الإنسان لهذا. وقيل يعني في الجمع بين الحديثين أن الأول لمن علم قدومه والثاني لمن قدم بغتة، فالنهي تعلق بمن قدم بغتة. ولذلك قلنا يعني إذا أعلمهم فلا بأس أن يدخل عليهم ولو كان يعني ليلا. نعم. والحديث أيضا مقيد بطول الغيبة، قال إذا أطال أحدكم الغيبة. أما من خرج في النهار ورجع، مثلا سافر في نفس اليوم في أوله ثم رجع في آخره، فهذا يعني لا يدخل في الحديث. وهذا الإخوة من محاسن الشريعة، يعني تأمل كيف الشريعة جاءت بالتنبيه على هذه الأمور الدقيقة جدا في حسن العشرة بين الزوجين. يعني إذا نبهت المرأة على هذا الأدب، يعني فتأمل كيف أن هذه الشريعة محيطة ب يعني جميع ما يصلح العباد. وأيضا الرجل الإخوة عليه أن يعني يتزين لامرأته كما تتزين المرأة لزوجها، كما يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إني لا تزين لامرأتي كما تتزين لي. فأيضا يعني هذا أمر يعني ينبغي أن يكون يعني متبادلا بين الرجل والمرأة. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. أيضا هذا من يعني سوء العشرة، لا يجوز أن يكون مثل هذا بين الزوجين. طبعا هذا الحديث الإخوة يعني هنا المحقق قال منكر، مع أن رواه مسلم، لأن في سنده عمر بن حزم بن حمزة، عمر بن حمزة قال الإمام أحمد أحاديثه أحاديث مناكير، ضعفه ابن معين والنسائي. وذلك الذهبي قال هذا الحديث مما استنكر لعمر، يعني من الأحاديث التي انتقدت يعني في صحيح مسلم. والذهبي نص على أن هذا الحديث من مناكير عمر بن حمزة، لكن في الحقيقة هذا الحديث يشهد له يعني أو جاء في معنى أحاديث أخرى. يعني هنا عمر بن حمزة له أحاديث مناكير، لكن ليس هذا معناه أن كل أحاديث مناكير. فلعل مسلم انتقى يعني من أحاديثه الأحاديث التي غلب على ظن مسلم أنه أصاب فيها. يعني هذا تخريج ما يعني تجده من روايات بعض الضعفاء في البخاري ومسلم. نقول البخاري ومسلم ينتقون من أحاديث هؤلاء الضعفاء ما أصابوا فيه، بدليل ماذا؟ بدليل إما أن يكون له متابع أو يكون له شاهد. وهذا له أمثلة يعني في الصحيحين في البخاري ومسلم. فمن الشواهد يعني حديث أسماء بنت يزيد عند أحمد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم سكتوا. فقلت يعني أسماء بنت يزيد إي والله يا رسول الله إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال فلا تفعل فإنما ذلك مثل الشيطان، لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون. فهذا لا يليق يعني بالمسلم والمسلمة. هذا الحديث يعني في سنده شهر بن حوشب ضعيف، وكذلك روى عنه حفص السراج، يعني روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات، يعني فيه ضعف. وجاء أيضا هذا الحديث نفس هذه القصة يعني نحوها جاءت أو جاء نحوها عند الإمام أحمد وأبي داود عن شيخ من طفاوة عن أبي هريرة، وذكر نفس هذه القصة. فالله أعلم يعني هذا الشيخ من طفاوم، نعم مجهول، لكن جهالة في التابعين أمرها يعني شوي يسير. خاصة هذا الحديث له شاهد عند أحمد أيضا كما عرفنا حديث أسماء بنت يزيد، يعني مع الحديث الذي في مسلم، يعني إذا قلنا لعل مسلم انتقى من حديثه ما صح، الله أعلم، فيمكن أن يعني يعتذر لمسلم يعني في تخريجه لهذا الحديث عن عمر بن حمزة، ويعني يمشى الحديث، والله أعلم بوجود يعني هذه الشواهد. إيه نعم، يعني يكون حديث حسن، الله أعلم. أنا حاولت أشوف يعني كلام أحد من المتقدمين في الحديث، ما على البحث يعني بحث يسير في الشاملة ما وجدت، يعني الله أعلم. طيب الشيخ ضعف الحديث. إيه نعم الشيخ، نعم في آداب الزفاف ذكر له شواهد، كأن الشواهد هذه شاهد أسماء وشاهد إيه، بس الحديث نفسه الشيخ يعني منكر قال عن كذلك. فهو هذا يعني الحديث التي معنا تغني عنه، لكن إذا أراد الإنسان أن يعتذر لمسلم يعني ما دام الحديث في مسلم يعني ممكن يعني يعتذر عنه بأنه جاءت له يعني شواهد بمعناه، فلعل مسلم يعني صحه من هذه الناحية، يعني كأنه انتقى من حديث عمر بن حمزة ما غلب على ظن أنه وصاب فيه، الله أعلم يعني ما أدري.
يكون الحديث في آخر الباب كأن
فيه علة، يعني إيه ممكن هذا الترتيب صحيح، يعني هذا ما رجعت الحديث نفسه مسلم، رجعت
الله
شوف مسلم كيف ساقه أيضا، هذا مهم. يعني أحيانا المسلم في سياق للأحاديث يعني يريد أن ينبه على بعض الأمور، الله أعلم. طيب إذن المهم الإخوة، هذا من سوء العشرة وسوء الأدب، وله مفاسد يعني كثيرة، يعني هذا يعني فيه إفشاء للأسرار وهتك للأستار، فكيف يهتك الرجل يعني ستر زوجته، وكيف تهتك المرأة ستر زوجها بمثل هذا الكلام الفاحش البذيء؟ ثم إذا علم أحد الزوجين بهذا، هذا يؤدي إلى النفرة وسوء العشرة، وقد يؤدي إلى الفرقة بينهما، فهذا أمر يعني خطير جدا. طبعا أجاز العلماء مثل هذا الكلام عند الحاجة، عند الحاجة نعم، يعني إذا يعني مثل ما جاء في قصة رفاعة، نعم امرأة رفاعة نعم، لما تزوجها عبد الرحمن بن الزبير، نعم هكذا الزبير، فقالت إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني ادعت أنه يعني عنين لا يستطيع أن يأتيها، فهو تكلم يعني قال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم، يعني فصرح بما يفعل معها مثلا. وجاء أيضا في حديث في صحيح مسلم، طبعا هذا حديث صحيحين، وفي حديث صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، يعني يضعف عن الإنزال، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال إني لأفعل ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. نعم، فإذا حصل جماع حتى لو ما أنزل أو ضعف عن الإنزال بعد ذلك يعني عليهما الغسل طبعا، فهذا يعني فيه شيء من التعريض وفيه شيء من الذكر. قالوا عن حكيم بن معاوية عن أبيه، وأبيه معاوية بن من حيدة، وهذا صحابي جد بهز بن حكيم، السلسلة المشهورة مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يقال كذلك بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والأصل في هذه السلسلة أن يكون يعني الحديث حسن، لأن حكيم بن معاوية صدوق. عن أبيه قال قلت يا رسول الله نعم قال قلت يا رسول الله ما حق زوجي أحدنا عليه. طبعا يقال زوج هذا الأكثر سكون أنت وزوجك, ويقال طبعا المشهور عندنا زوجة لكن هذا قليل, الأكثر يقال بدون يعني التاء المربوطة. قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه صحب بن حبان والحاكم. طبعا البخاري علق بعضه بصيغة التمريض بصيغة التمريض وإن قروية أو يذكر, وذكر بعض وهي جملة لا تهجر إلا في البيت. قال ابن حجر وإنما صدرها بصيغة التمريض إشارة إلى انحطاط رتبتها, إشارة إلى انحطاط رتبتها. وذكر حديث معاوية بن حيدة هذا وقال يعني يذكر عن معاوية بن حيدة مرفوعا ولا تهجر إلا في البيت. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر يعني أهله في المشربة, يعني النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا وقعد في مشربة له, المشربة هي الغرفة العالية. ثم قال البخاري والأول أصح, يعني حديث أنس أصح من حديث معاوية بن حيدة, ذلك صدره بصيغة التمريض. وإن كان الحديث يعني ظاهر السناد أنه يعني حسن يعني فيه حكيم بن معاوية صدوق, لكن البخاري رجح حديث أنس على هذا الحديث لا تهجر إلا في البيت, لكن النبي صلى الله عليه وسلم هجر في غير البيت لما كان في المشربة, فقال والأول أصح, لذلك يعني صدر الحديث بصيغة التمريض. نعم. وطبعا الإخوة هذا حديث يعني من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم, يعني بالفعل تتخيل امرأة تعيش مع رجل يعني يستر عليها الأمور الضرورية يعني موجودة, طعام وشراب والكسوة والبيت, تعيش في مأمن. ثم كذلك ولا تضرب الوجه ولا تقبح, لا تسمع منه كلمة قبيحة ولا يضرب وجهها. ثم حتى إذا أراد أن يؤدبها بالهجر قال لا ولا تهجر إلا في البيت, ماذا تريد يعني. وهذا مهم الإخوة, توفير المرأة من حسن العشرة يعني أن تشعر المرأة أنها في أمان, في أمان نفسي في بيتها. بعض الأزواج للأسف يعني لقسوته وتجبره ويغضب يعني بأسباب تافهة على لا شيء, يعني أول ما يدخل باب البيت تشعر إيش به يعني خوف قلق, ربما الآن يعني ما يعجبه كذا, ما يعجبه الطعام, ربما يرى مني شيئا, ربما يعني تعيش مسكينة في ماذا, في قلق نفسي. لماذا؟ لأن جربت كثيرا من هذا الزوج يغضب على أدنى الأمور, ويظن هذا الزوج أن هذه الرجولة, لما تعيش المرأة بهذه الطريقة خلاص تكون مثل الخادمة عندك, تسمع لك وتطيع في كل شيء وما تتجرأ أن ترفع صوتها وكذا. هذه ليست حياة في الحقيقة. أين الطمأنينة والسعادة؟ أين قول الله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة؟ قال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة, حتى هذا ما يشعر بالأنس وما يشعر بالراحة في بيته. فهذا ليس من حسن العشرة, لا, لابد أن تشعر المرأة أنك سهل معه وأنك يعني حليم وأنك كريم وأنك صبور وما تغضب ولا. فقال ولا تضرب الوجه, وهذا لأن الوجه الإخوة مجمع الحواس, مجمع الحواس, فإذا ضرب الوجه ربما تصاب المرأة بعاهة يعني لا تسمع أو يصيب عينها أو, فهذا له مفسدة كبيرة. ثم كذلك الوجه مجمع المحاسن, مجمع المحاسن, فيظهر فيه أثر الضرب. وأيضا هذا يعني عام كما ثبت عند مسلم حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه, يعني حتى في الحيوان. قال ولا تقبح، يعني لا تشتم ولا تسب. وبالفعل يعني إخوة مثل هذه التصرفات ما تصدر إلا من رجل يعني قلت تقواه لله وضعف إيمانه، يعني وليست الرجولة أن تظهر قوتك على امرأة ضعيفة مسكينة، هذه ليست برجولة أبدا. قال ولا تقبح، قال ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. وهذه مسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال الهجر لا يجوز إلا في البيت، يهجر لكن ما يخرج من البيت، كما قال الله تعالى واهجروهن في المضاجع، واهجروهن في المضاجع، يعني قال بعض العلماء أنه يعني ينام معها على الفراش لكن يعطيها ظهره، أو لا يكلمها في البيت، يكون في البيت لكن لا يكلمها، وهذا يكون بعد الوعظ، فعظوهن ثم قال واهجروهن في المضاجع، ويكون هجر تأديب لا تعذيب. نعم. وبعض العلماء رجح أنه يجوز الهجر في البيت وفي غير البيت، يجوز في البيت وخارج البيت، وهذا هو الأقرب الذي يعني سلام يعني تدل عليه الأدلة. كما طبعا البخاري رجح هذا أن الهجر يعني لا يشترط أن يكون في البيت، فهذا الحصر الذي في حديث يعني معاوية بن حيدة رضي الله عنه، هذا الحصر يعني ما نقول هو حصر حقيقي، ولا تهجر إلا في البيت، كما تعرفون الحصر في اللغة يأتي يعني ما يراد به حقيقته، لكن إذا كان هذا هو الغالب، إذا كان هذا هو الأفضل، يعبر بالهجر، يعبر بالحصر. نعم. وإن كان يجوز يعني مخالفته، فهذا أمر يعني أسلوب معروف في اللغة، فالاستثناء أو الحصر يأتي يقولون حصر حقيقي وحصر ادعائي، فهذا من هذا النوع، أنه لأن الأحاديث الأخرى جاءت بجواز الهجر يعني في غير البيت، كما في حديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا وقعد في مشربة له، قعد في مشربة، لما يقعد في المشربة حجرة عالية منفصلة عن كل حجر الزوجات، وما يرينه شهرا ولا يكلمهن شهرا كاملا، فهذا يعني هجر في غير البيت. وابن حجر جمع بين الحديثين، قال والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، الحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فربما كان الهجر في البيوت أشد من الهجران في غيرها، وبالعكس، هذا بحسب الحال، ربما كان الهجر في البيوت أشد من الهجران في غيرها، لما تراك المرأة وأنت ما تتكلم معها هذا قد يكون أشد عليها مما إذا خرجت، وأحيانا بالعكس قد يكون خروجك يعني يثير في قلبها خوفا وقلقا. قال بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس وخصوصا النساء لضعفهن، بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس وخصوصا النساء لضعفهن. لذلك الذي عليه جمهور العلماء أن الهجر معناه عدم الدخول عليها، سواء كان في البيت أو يعني في خارج البيت. وطبعا ينتبه المسلم أنه لا يستخدم هذا الأسلوب إلا إذا يعني رأى أن فيه خيرا مصلحة، أما أنه يهجر ويعرف أن الأمر سيزداد شرا فيستخدم أسلوبا آخر، ويكون بعد الوعظ، ويكون لأمر يستحق أن تهجر المرأة لأجله، يعني عصت الله تعالى، أصرت على أمر لا ينبغي، أو أصرت على معصية لله تعالى، ف يعني هجرها لله من هذا الباب. ف نعم. وما يكون هذا لحظ النفس، يعني ينظر ما هو الأصلح ويفعله، والله أعلم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، من دبرها يعني من جهة دبرها في قبولها. كان الولد أحول يعني ما يلان سواد العين، ومرض يصيب العين معروف. فنزلت نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم، متفق عليه، واللفظ لمسلم. فهذا الإخوة يعني كما عرفنا فيه جواز إتيان المرأة من أي جهة إذا كان الجماع في القبل، هذا هو الشرط أن يكون في القبل. فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم، لكن تأتون الحرث لا تأتون يعني غير الحرث. وهذا فيه رد على اليهود، وأن هذا لا تأثير له، لا علاقة له ب يعني أن يكون الولد أحول. وأيضا هذه الآية نعم كما عرفنا يعني في حديث ابن عمر لما نسب إلى ابن عمر أنه يقول بإتيان المرأة في دبرها، ذكر أنه أنها نزلت لما حصل خلاف بين المهاجرين والأنصار، لما تزوج المهاجرون من الأنصار يعني حصل بينهم يعني خلاف في جواز مثل هذه الصور، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. فالآية يعني تكون قد نزلت يعني بعد هذه الحوادث، لأن الحوادث إذا كانت قريبة فيحمل أن النزول هنا سبب النزول يعني يكون لكل هذه الوقائع، وتكون الآية نزلت بعدها فتكون سببا لهذه الواقعة ولهذه الواقعة إذا تقارب الزمان، كما هو ظاهر يعني في يعني هذه القصص الواردة في سبب نزول هذه الآية. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه. الله أكبر، يعني انظر إلى الآداب التي تأتي في السنة، يعني هذا شيء عجيب الإخوة، حتى في مثل هذه الحالة يعني في أشد ما يكون في قضاء الشهوة الإنسان يذكر الله جل وعلا. أي دين يكون فيه مثل هذا؟ أي شريعة يكون فيها مثل هذا؟ لذلك تأمل في قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. إن أنت الآن لما تتفكر في هذا المزج العجيب في الآية حقا يعني يندهش المتدبر لهذه الآية، يذكر الله تعالى فيها يعني أعظم شهوة جسمانية، ويذكر فيها أعظم مستوى إيماني. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ثم تم كيف انتقل، قال: وقدموا لأنفسكم، يعني استشعر النية الصالحة، قدموا لأنفسكم يعني انوي الذرية الصالحة من هذه الشهوة، انوي إعفاف نفسك، انوي إعفاف أهلك، ثم قال: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. انظر كيف تدرجت الآية، أنك تتذكر لقاء الله جل وعلا، يعني ليس المقصود هنا، لكن المقصود أنك يعني تنوي النية الحسنة، ثم نقلتك الآية من هذا المستوى إلى أن تكون دائما الذكر لله تعالى ولقاء الله جل وعلا. وكذلك هنا في هذا الحديث يعني تأمل إلى استفيد من هذا الحديث الإخوة يعني بركة ذكر الله جل وعلا. تأمل لو قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره، يجوز لم يضره يعني إتباعا لحركة الضمة قبل الراء، الفعل مجزوم لكنه مدغم، لم يضره الشيطان أبدا. ما تستطيع يقول لم يضره، يعني الفعل هذا مجزوم. طيب الراء المشددة أولها ساكن والحرف الثاني متحرك. الراء المشددة عبارة عن يعني الحرف المشدد عبارة عن إيش؟ حرفين. الحرف الأول ساكن والثاني إيش؟ متحرك. تقول لم يضر راء، يضر هذا على السكون ثم قل راء. طيب الثاني الآن أيضا مجزوم يكون ساكن، كيف تنطق ساكنين معا؟ ما يصلح. فهنا يعني اختاروا الفتحة لأنها أخف الحركات، لم يضره. ويجوز أن تتبع الحركة، أن تكون الحركة مثل حركة الحرف المتقدم الضاد بالضمة، لم يضره أيضا يجوز. طيب إذن نستفيد من هذا بركة ذكر اسم الله تعالى، يعني إذا ذكر الله تعالى لم يضره الشيطان أبدا. وطبعا العلماء يتكلمون في هذا، يعني كيف لم يضره الشيطان أبدا، ونحن نرى أن الإنسان قد يقول هذا القول ثم يعني الشيطان يضر هذا الإنسان يعني في دينه، يفتنه ويكون عاصي لله تعالى. فطبعا من أحسن الأجوبة في هذا ما قاله الشيخ البسام رحمه الله تعالى، أن قال أن هذا من باب ذكر الأسباب، أن هذا من باب ذكر الأسباب، لكن قد يوجد مانع، هذا سبب من الأسباب العظيمة لا شك أن هذا سبب عظيم ذكر الله تعالى، لكن قد يكون مانع مثلا أيضا من الأسباب تربية الولد تربية صالحة، فربما يفرط الوالدان في هذا السبب في التربية فيضره الشيطان في دينه، فهذه كلها أسباب لدفع ضرر الشيطان عنه. وبعض العلماء قال يعني لم يضره يعني في بدنه، أما في دينه قالوا نرى من يعصي الله، لكن الجمع الأول أحسن، حتى في البدن يضره الشيطان، يعني كما ثبت في الحديث أن إذا ما من مولود يولد إلا يعني نخسه الشيطان إلا عيسى بن مريم. فإذا هذا من الأسباب، هذا من الأسباب. هذه قاعدة عامة، يعني الشريعة تذكر أمور مثلا من فعل كذا حصل له كذا، لكن قد يتخلف هذا الأمر بسبب إيش؟ يعني وجود بعض الموانع أو عدم اجتماع الأسباب. والبخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، باب التسمية، هذه فائدة نستفيد من هذا الحديث، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. هذا تبويب للبخاري يعني جميل، لأنه فهم من هذا الحديث أن التسمية ليست خاصة بالأماكن أو الأحوال التي ذكر عندها النبي صلى الله عليه وسلم التسمية، بل التسمية تشرع في كل حال، يعني يكون هذا من باب المثال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن إذا أراد أحد أن يأتي، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان. فتجد مثلا يعني أحاديث أخرى تذكر أيضا بسم الله عند الطعام، بسم الله أو ذكر الله عند دخول المنزل، وذلك تجد مثلا زيادات من بعض الصحابة يعني في افتتاح بعض الأعمال بالتسمية، كما في الطواف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير الله أكبر، لكن ثبت عن ابن عمر في الشوط الأول فقط يقول بسم الله، وفي غيرها يعني من الأعمال. فهذا يعني ليس مخالفا للسنة، هذا يؤخذ به لأن هذا هو الأصل. طبعا ما يتوسع في هذا في العبادات، يعني ما يقول خلاص كل عباد تقول بسم الله، قبل الصلاة قبل التكبير يقول بسم الله الله أكبر، لا طبعا العبادات نحى التوقيف، لكن الأمور العادية مثل العادات مثل يأتي أهله فيستحب أن يقول بسم الله. فإذا شرعت في أي عمل تقول بسم الله، فتحت كتابا قل بسم الله، قطعت خبزا قل بسم الله، تناولت شيئا بسم الله، كل حياتك تكون في يعني مع هذه الكلمة العظيمة بسم الله. وهذه الكلمة الإخوة تذكر المسلم بأصلي الدين بالإخلاص والتوكل، لأن هذه الكلمة أصل معناها التوكل على الله والاستعانة. الباء هنا لماذا؟ الاستعانة، يعني آكل بسم الله مستعينا بالله، أقرأ مستعينا بالله، فتستشعر أن الله هو الذي يعينك، توكل على الله. ثم أيضا هذه الكلمة تذكرك بالإخلاص، لأنك تذكر اسم الله الأعظم الذي يدل على الإخلاص له جل وعلا، بسم الله يعني أستعين بالمعبود الحق الله والمعبود الحق محبة وتعظيما، فتستشعر إخلاصك لله وأنك تعمل العمل هذا لله، لأنك أنت تستعين باسم المعبود على هذا العمل. كأن تكملة الكلام لأجل أن أستعين به على عبادة الله تعالى، فتتذكر هذين الأصلين في كل عمل، بذلك تكون حياتك كلها لله، تكون في كل عمل مخلصا لله مستعينا بالله. وأيضا هذا الحديث يدل على شدة عداوة الشيطان للإنسان، تأمل كيف الشيطان يعني يتحين أي فرصة لأن يضر الإنسان ويقارنه في كل حال، عند الجماع، في الطعام، يعني إذا سقطت اللقمة يعني يتربص بالإنسان. فكيف إذا كنت في عبادتك، كيف إذا كنت في صلاتك، كيف إذا أقبلت على طلب العلم؟ فالموفق من يعني أكثر من ذكر الله حتى لا يجعل للشيطان عليه يعني سلطانا. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال: ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وطبعا جاء في رواية في الصحيحين حتى تصبح، وفي رواية حتى ترجع، حتى ترجع يعني إلى زوجها. طبعا هذا الحديث الإخوة أيضا يعني من أعظم أسباب حسن العشرة، لأن من أكبر مقاصد الزواج يعني إعفاف النفوس ودفع يعني الفتنة. فالرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه، المقصود إلى الجماع، هذا كناية، فأبت أن تجي، فهذا يؤدي إلى، قد يؤدي إلى وقوع في الحرام، وقوع في الفتنة. فالمرأة هي التي تخسر زوجها بهذا، وقد ينتج عن هذا غضب وخلاف وسوء عشرة. فلا شك أن هذا يعني من الأمور المهمة التي ينبغي المرأة أن تنتبه لها، ليس أمرا يعني سهلا، بل أمرا عظيما يتعلق بمقصد من مقاصد الزواج. وطبعا يعني لا يجوز لها أن ترفض إلا يعني إذا كان عندها عذر من مرض أو تعب شديد، فيعني أيضا تستسمح من زوجها وتبين له وتشرح له. أما إذا لم يكن لها عذر، قال: فأبت أن تجي، وفي رواية: فبات غضبان عليها، أو فبات غضبان عليها، فبات غضبان عليها، نعم، بات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي الرواية الأخرى: كان الذي في السماء ساخطا عليها. هذا في إثبات العلو لله جل وعلا، كان الذي في السماء ساخطا عليها. فانظر في هذا الحديث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلق القلوب بالله حتى في التعامل بين الزوجين، يستشعر الزوج وتستشعر المرأة هذا الأمر. فإذا قصرت في حق زوجها فهي تعصي الله قبل أن تعصي الزوج، وقبل أن تقصر مع الزوج فهي تقصر مع ربها. فهذا من يعني الخطأ، تظن المرأة أنها عابدة وزاهدة وتقبل على صلاتها ولا تبالي بزوجها، بل يعني كما جاءت الحديث الكثيرة في هذا، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت يعني فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. فالمرأة يعني تأمل كيف يعني الشريعة جاءت بهذا الأمر العظيم والأساس المتين في يعني حسن العشرة الزوجية. يعني إذا بالفعل تقرر هذا عند الزوجين، أن المرأة تنظر إلى الزوج على أنه جنة لها، إنما هو جنتك أو نارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر إلى الزوج أنه محل عظيم لكسب الحسنات ودخول الجنة من أي أبوابها شاءت، والصعود إلى مراتب الجنة العالية، كيف ستحسن إليه وتقبل عليه وتخدمه حقا خدمة لأجل الله تعالى، وكذلك في المقابل يعني الزوج ينظر إلى زوجته على أنها يعني محل عظيم لكسب الحسنات، حتى اللقمة تضعها في فيه امرأتك يكون لك فيها أجر، وفي بضع أحدكم صدقة، فهي يعني محل عظيم لكسب الحسنات والخيرات. فإذا كل واحد من الزوجين كانت نظرته في الحياة الزوجية أولا قبل كل شيء هذه النظرة، تأمل كيف تكون حسن العشرة بينهما وتختفي كثير من المشاكل الزوجية. وهذا الإخوة من بركة التوحيد والإخلاص. شوف التوحيد إذا جاء في الحياة الزوجية، إذا جاء الإخلاص في التعامل بين الزوجين، يعني حتى لو قصرت معي أنا أؤدي يعني ابتداء ما يحبه الله تجاه هذه المرأة، تأمل كيف ما يكون عنده غضب لنفسه ولا انتصار لنفسه ولا بإخلاص لله جل وعلا. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها بشعر آخر يسمونها الباروكة الآن، الواصلة والمستوصلة يعني التي تطلب هذا الأمر، الطالبة السين والتالي الطلب، والواشمة الوشم معروف، المستوشمة التي تطلب هذا الشيء، والوشم يعني محرم لأنه في تغيير لخلق الله، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين من قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، المغيرات لخلق الله. وطبعا وصل الشعر الإخوة هذا فيه غش وتغرير، وجاء في حديث معاوية يعني لما كان بالمدينة قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير نساء اليهود، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، سماه الزور هذا الوصل. فطبعا وصل الشعر بشعر آخر هذا محرم، بل من كبائر الذنوب لأنه جاء فيه لعن، لكن اختلف العلماء في وصل الشعر بشيء آخر، هذا الذي يسمى بالقرامل عند السلف، يسمونها القرامل، يعني أن تصل المرأة شعرها مثلا ب يعني خيوط من حرير من صوف كما كانوا يفعلونه، أو في زماننا مثلا يضعون مثل الليفة أو يعني شيء مثلا أسود من قماش أو قطن، ويعني تدخله في وسط شعرها حيث أن يرى أن شعرها ماذا يعني كبير مثلا. أو فما حكم هذا إذا ما كان من شعر حقيقي، كانت من يعني أمور أخرى؟ ف يعني نسب إلى الجمهور أنهم يقولون بالمنع، لحديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل رأسها، أن تصل برأسها شيئا، نعم زجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني المرأة أن تصل برأسها شيئا، قالوا أن تصل برأسها شيئا، هذا عند مسلم. ويعني قال بعض العلماء بجوازه، هذا نقل عن الليث وبعض الحنفية ورواية عند الإمام أحمد ورجح ابن قدامة أنه يجوز. نقل أبو داود أثرا عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل، ثم قال الإمام أحمد القرامل ليس به بأس، القرامل قالوا نبات طيب ناعم طويل الفروع، والمراد في كلامهم أنه خيوط من حرير أو صوف تصل بها المرأة رأسها، يعني تعمل كالضفائر وتصل به رأسها، فهذا جوزه يعني بعض العلماء. قال الخطابي لأن الغرور لا يقع فيه، وهذا رجحه الشيخ عبد الله الفوزان في شرحه حفظه الله، قال حديث جابر محمول على وصل شعر بشعر آخر، لأن الوصل إذا أطلق انصرف إلى ذلك، يعني الحقيقة الشرعية أن تصل برأسها شيئا، المقصود ماذا؟ أن تصل شعرا يعني بشعرها، أما شيء آخر فأمر مسكوت عنه وجازه بعض السلف مثل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. ما دام عندنا آثار عن السلف فهذا الله أعلم أقرب يعني فهذا الأمر جائز والله أعلم.
معاوية في مسلم صحيح؟
لا بس إيش حديث معاوية فيه؟ ماذا فيه؟ الوصل ولا
ليس وصل الشعب، وصل الأمور الأخرى.
لا ما أظن فيه صراحة في هذا، أنا ما نقلت اللفظة بس نقلت الشاهد منه. هذا لو نراجع رواياتنا هنا أنه قام بالمدينة وخطب وأخذ يعني خصلة كذا، أذكرنا أخذ خصلة من شعر أو شيء،
قطعة قماش.
ممكن نشوف روايات حديث معاوية. لا الزراعة تختلف، زراعة جائزة من باب العلاج يعني، إذا كان في شعرها خفة وأرادت أن تتعالج. نعم. نفس الشيء، ما يجوز الوصل يعني هذا أو هذا، لكن نعم.
زراعة ما تعتبر تغيير خلق
الله؟ لا يعني زراعة إرجاع لخلق الله، يعني فرق بين تغيير خلق الله وبين أن ترجع الخلق كما كان في الأصل يعني. يعني هذا يقولون الضابط في عمليات التجميل، التغيير واضح مثلا، لكن أما يعني شيء يعتبر مرض مثل اللي تدل عليها قصة الرجل الأقرع، ولا أنه قال يعني يريد تمنى يكون له شعر، فأعطاه الملك يعني بأمر الله تعالى بإذن الله شعرا، فهذا ما في بأس. لكن نراجع روايات حديث معاوية، شوفوا شوف إن شاء الله. طيب، طبعا بعض العلماء يستدل بهذا الحديث والحديث المتقدم على جواز لعن معين، لعنتها الملائكة حتى تصبح مثلا، لكن يعني يعني الأقرب الله أعلم أن يعني هذه تحمل على الجنس، يعني لذلك جاءت أحاديث يعني صريحة في هذا، أو الله تعالى قال ليس لك من الأمر شيء، لما يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكفار ودعا عليهم قال ليس لك من الأمر شيء، نهاه عن هذا، لأن ما تدري هذا الإنسان قد يموت على الإسلام، قد يتوب إلى الله تعالى، الله أعلم. كذلك حديث الذي كان يشرب الخمر نهى عن لعنه، فهذا يعني ذكر أمور عامة ليست أشخاص يعني. وقد يقال أيضا يعني من اجتمعت فيه يعني اللعن مثل باقي الأحكام الشرعية من التكفير والتبديع، اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، فيمكن أن الله أعلم. ايه، وقد يقال أيضا نفس الشيء، هذا الجنس لعنوهن، لعنوا جنسهن يعني، مثل ما قال لعن الله لعن الواصلة المستوصلة للجنس يعني، ليس تحديد امرأة واصلة بعينها. الجار بس هذا الحديث نعم فيه صراحة،
صراحة.
ايه حديث الجار طبعا يستدل به على هذا، لكن هذا يوجه كما قلت أن هذا يجوز في يعني هذه الحالة، أنه إذا يعني أن اللعن مثل باقي الأحكام الشرعية، يدخل هذا في قاعدة الأسماء الشرعية، كافر، مبتدع، ملعون، فاسق، هذه المسميات أو الأسماء الشرعية، مؤمن، مسلم، هذه تكون إذا اجتمعت الشروط انتفت الموانع، فإذا انتفت الموانع بالفعل وفعل هذا الفعل عن عناد وما كان له عذر أبدا في مثل هذا، كما في قصة هذا الجار مع صاحبه أخرج متاعه وكذا وكل من مر عليه لعنه، المهم فهذا يعني إذا وجد مثل هذا نعم قد يلعن المعين. نعم
تقول لعنين
إيه. طبعا مثل ما ذكرت لك بعض العلماء يوجه هذه الأحاديث على الجنس، لكن كما قلت يعني إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وهذا أمر قد يكون يعني طبعا ضعيف أو قليل، لأن هذا يعني يحتاج إلى استفصال الشخص نفسه والجلوس معه وإقامة الحجة عليه، نعم مثل التبديع والتكفير يعني، فيكون نطاقه يعني ضيقا يعني. لذلك هذا هو الأسلم، أن ما يعني يلعن المعين إلا في نطاق ضيق، وعلى هذا تحمل الأحاديث التي فيها صراحة في لعن المعين. والله أعلم. قالوا عن جذامة بنت وهب رضي الله عنها، وطبعا هنا الإخوة جذامة بالذال المعجمة، معجمة يعني عليها نقطة، يعني قالوا المهملة هي الأصح، الدال المهملة كما رجح مسلم في صحيحه، وقال النووي عليه جمهور العلماء. فالصحيح جدامة يعني بالدال، وهي أخت عكاشة بن محصن لأمه، أخت عكاشة بن محصن لأمه، وهي من المهاجرات الأول رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها كانت تروي عنها كما في هذا الحديث. قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. الغيلة هذه الكلمة تدل على الضرر والهلاك، والغيلة الإخوة لها معنيان، أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع، أن يجامع الرجل امرأته في حال الرضاعة، وهذا هو المراد هنا بالحديث، هذا هو المراد هنا في الحديث، لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. وجماع المرضع كان مستكرها عند العرب، يعني حتى قالوا الفارس يتأثر بسببه، فربما يعني يسقط عن فرسه، لماذا؟ لأن أباه أغاله، يعني أتى أمه لما كانت ترضعه، هكذا كانوا يعني يظنون، وهذا من الأوهام، هم كانوا يظنون أن مثل هذا المني يفسد الحليب فيؤثر في الرضاع، وهذا من الأوهام التي كانت عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدل عليهم بماذا؟ بأمر واقعي، قال فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، هذا لا يضر، فإذا هذا يعني فيه جواز جماع الحامل أو المرضع. نعم، جواز جماع الحامل أو المرضع، أن الغيلة نعم عندهم مجامعة المرأة وهي مرضع، نعم هذا لا ضرر فيه على الولد. المعنى الثاني للغيلة أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل، أن ترضع الولد وهي حامل، يعني إذا حملت المرأة وكان عندها طفل صغير يرضع، فحتى طبيا يقولون الحليب ليس فيه فائدة، بل قالوا يعني لبن الحامل داء، لبن الحامل داء، وهذا ضرره معروف عند العرب وعند غيرهم، أن هذا اللبن ما ينفع الولد بل ربما يضره، فهذا يعني ما تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ليس المقصود هو هنا في الحديث هذا، لا المقصود المعنى الأول، أما هذا يعني أمر يعني معلوم فلم يعني يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الإخوة فيه جواز الاستفادة من تجارب الكفار في الأمور الطبيعية والعادية، وكما يقولون التجربة هي سلم العلوم الطبيعية، هذه الأمور العادية يعني قائم على التجارب الاكتشافات، فالمسلم يستفيد يعني من غيره حتى لو كانوا كفارا، هذا ما له علاقة بالتشبه بالكفار، لكن يأخذ الشيء النافع ويأخذ يعني ما ينفع المسلمين في دينهم أو في مصالح دنياهم، فيستعينون بذلك على طاعة الله. أما الكفار ما تنفعهم هذه العلوم شيئا، كما قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه العزل بالوأد الخفي. لماذا؟ قالوا: لأنه بالعزل قطع طريق الولادة. العزل يعني يقطع طريق الولادة. كما يقتل أو كما يقتل المولود بالوأد، كما يقتل المولود بالوأد، فكذلك العزل يعني يقطع طريق الولادة، فلا يعني يكون هناك حمل ولد. لكن تأمل النبي صلى الله عليه وسلم قال الوأد الخفي. لماذا؟ لأن العازل لم يباشر القتل، ما وأده وقتله دفن، لا، وإنما قصده ونواه نواء، يعني ما تحمل زوجته وما يأتي، ما يعني ما يكون له ولد، فسمي خفيا، وأد خفي. وهذا فيه إشارة إلى كراهته في الأصل، فيه إشارة إلى كراهته. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال من الولد، وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموؤودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد أبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي والرجال وثقات. نعم، حديث يعني صحيح، إن كان في سنده رفاعة يروي عن أبي سعيد قيل مقبول، لكن تابعه يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره، فالحديث صحيح. ثم الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد بنحوه، يعني ذكر العزل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال ولما يفعل، أو قال ولما يفعل، ولما يفعل أحدكم، ولما يفعل أحدكم، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم. قال: فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. فطبعا الإخوة هنا الجمع بين هذا الحديث والحديث المتقدم، النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل الوأد الخفي، ولما نقل له اليهود يقولون العزل موؤودة الصغرى قال: كذبت يهود. كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك الوأد الخفي وهنا يقول كذبت يهود؟ قالوا مثل ما ذكر ابن القيم، قال: اليهود ظنت أن العزل لا يتصور معه حمل أصلا، يعني قالوا العزل هكذا مقصد اليهود، أن العزل مثل الوأد تماما، ما يمكن أن يكون معه ولد، فجعلوه بمنزلة الوأد تماما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن العزل لا يمنع من الحمل مطلقا، لذلك حتى يقولون في الدراسات أن يعني نعم هي من طرق منع الحمل، لكن نسبة نجاحها 70% 80%، لكن قد يحصل يعني حمل حتى مع العزل. لماذا؟ لأن المني، الحيوانات المنوية، قد تخرج من الرجل يعني بدون أن يشعر، يعني قبل أن ينزل قد يخرج قبل ذلك شيء منه، بل يقولون ربما يخرج حتى مع المذي شيء من الحيوانات المنوية، فما يشعر، يعني قد يكون هناك قطرات من المني وهو لا يشعر بها خرجت من قبل، فيؤدي ذلك إلى الحمل. فالمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، قال: لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. نعم، وإنما سماه خفيا كما في الحديث المتقدم، كما عرفنا، لأنه لم يباشر يعني قتله، وإنما يعني قصده ونواه، فكان خفيا باعتبار النية، شيء باطني. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. هنا تنبيه الإخوة، قول طبعا الحديث متفق عليه إلى قول والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل هكذا، أما الزيادة لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، هذه يعني جاءت عند مسلم وحده، وكذلك جاءت مدرجة، قال سفيان ليس من كلام جابر، قال سفيان: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. نعم، وابن حجر نبه على هذا يعني في فتح الباري، ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. نعم، فحكم العزل إخوة أنه جائز مع الكراهة، العزل جائز مع الكراهة، وهذا عند الأمة الأربعة خلافا لابن حزم، طبعا استدل بالوأد الخفي إنه وأد، لكن عرفنا معناه يعني. فالحديث صريحة في جواز العزل، وهذا يسمى إقرار الله جل وعلا، كما يوجد في السنة الإقرار أقوال وأفعال وتقريرات من النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك إقرار الله تعالى حجة، يعني إذا حصل شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر ولم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، سكت عنه حتى لو ما نقل أنه اطلع عليه، وما كان ربك نسيا، فهذا إقرار من الله جل وعلا. بذلك روي عن 10 من الصحابة أنهم رخصوا في العزل، فكيف إذا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينههم؟ فهذه سنة تقريرية أيضا. لكن قول سفيان أو قول جابر والقرآن ينزل يدل على هذا، كنا نعزل على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، تمسكون بالقرآن، لو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن. وثبت في البخاري عن ابن عمر أنه قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. يعني سبحان الله، أتأمل سبحان الله، أقول كيف كانت القلوب في زمن الوحي، في زمن النبوة، تخيل يعني في أي لحظة يمكن أن ينزل الوحي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أنزل فيهم قرآن، أنزل في براءة عائشة رضي الله عنها قرآنا. فهكذا كانت القلوب حقا يعني وجلة، هذا يدلك على أن اليقين والمعاني القلبية الإيمانية التي كانت في قلوب الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصل إليها باقي الناس بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، هذا من أسبابها. تخيل الإنسان يعيش في, في, في زمن يعني يستشعر أن الوحي ينزل في أي لحظة من الله إلى رسوله مباشرة، يكون في القلب وجل وخوف وحذر. فهذا هو الأصل إخوة في العزل، أنه مكروه لأن فيه تفويتا لمقاصد يعني من لأكبر مقاصد الزواج الذرية، وكذلك يعني يذهب لذة المرأة، فيعني الأصل أنه مكروه، لكن تزول الكراهة إذا كان العزل لمصلحة راجحة، مثل تنظيم الحمل مثلا، تتعب المرأة أن تحمل كل سنة فنظم الحمل وعزل عنها، فهذا جائز، والأصل أن يكون يعني بإذن المرأة، يعني ما ينفرد الزوج بهذا، لا بد أن يستأذنها إذا أراد العزل. وجاء حديث: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لكن يعني فيه ابن لهيعة يعني فيه ضعف طبعا الحديث، وفيه راوي آخر ضعيف، لكن معنى صحيح أن الأصل أنه لا يعزل عن المرأة إلا بإذنها، يتشاوران في هذا. نعم، طيب لعلنا نقف هنا ولا إيش باقي؟ حديث واحد. طيب قلنا بناخذ شوي نحو، باقي نص ساعة. طيب خلاص ناخذ حديث أنس. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجه، واللفظ لمسلم. نعم، وكان يعني كما جاء في لفظ البخاري كان يطوف على نساء في ليلة واحدة، في ليلة واحدة بغسل واحد. قال: وله يومئذ 9 نسوة، وفي رواية أيضا للبخاري 11، يعني بزيادة ماريا وريحانة، هؤلاء من الإماء يعني ماريا وريحانة رضي الله عنهما، فهذا الجمع بين 9 نسوة و11. قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الإخوة يعني فيه الاكتفاء بغسل واحد لمن كان عنده أكثر من زوجة، لكن السنة جاءت أنه يتوضأ ويغسل فرجه، وهذا ثبت عند مسلم حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. فإذا كان هذا في نفس الزوجة فوطأ زوجة أخرى هذا باب أولى أنه يتوضأ على الأقل ويغسل يعني فرجه. وطبعا جاء حديث عند أبي داود حديث أبي رافع النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نساء في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا، فقال أبو رافع لو اغتسلت غسلا واحدا فقال هذا أطهر وأطيب، هذا أطهر وأطيب. لكن هذا الحديث يعني فيه عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع، فابن رجب قال إسناده في إسناده بعض من لا يعرف، قال أبو داود حديث أنس أصح من هذا، حديث أنس الذي معنا أصح من هذا، كانوا يرجح حديث أنس على حديث أبي رافع. والذي يشكل حديث أبي رافع أن عمة يعني عبد الرحمن بن أبي رافع يروي عن عمته عن أبي رافع، يعني هذا عبد الرحمن لم يروي عنه إلا حماد، قال ابن معين قال صالح، وعمته يعني لم توثق، روى عنها جماعة لكن لم توثق، لكن يعني هنا هذه العمة في طبقة التابعين وهي امرأة وهي من أهل أبي رافع، فالله أعلم مثل هذا التفرد يعني لا يستنكر أو لا يستغرب قد تنقل مثل هذا لأنه قريبة منه، فالله أعلم يعني وإن كان بعضهم يضاعف الحديث لكن يعني المشيخ صح الحديث يعني. وقول أبو داود حديث أنس أصح من هذا يعني ليس فيه يعني صراحة في تضعيف هذا الحديث. نعم قصتان تختلفان طبعا، وأبو رافع يعرف هذه الأمور لأنه أيضا كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. طيب لعلنا نكتفي بهذا الإخوة، ما أدري